أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف عليكم السلام. البحث يقع في الفصل الرابع من فصول كتاب الجهاد، وهو معقود للحديث عن آثار الحرب في الفقه الإسلامي. وهذا العنوان وإن كان عنوانا عاما جدا، إذ يدخل فيه كثير من القضايا من قبيل المسؤولية تجاه جرح الحرب مثلا، أو تجاه أملاك معسكر المسلمين وبلاد المسلمين التي دمرتها الحرب. لكن ليس المقصود في كتاب الجهاد من عنوانة هذا العنوان هذا المعنى العام، بل المقصود آثار الحرب على معسكر العدو وبيئته الحاضنة بعد الانتصار من قبل الجيش الإسلامي عليه أو أثناء الحرب. ومن هنا فإنه ينعقد البحث في هذا الفصل تحت محطات ثلاث أساسية. المحطة الأولى تنعقد للبحث في الأسارة والسعي، المحطة الثانية تنعقد للحديث عن الأموال ويقصد بالأموال غير الأراضي، أعم من المقولة وغير المقولة بس غير الأراضي. المحطة الثالثة للحديث عن أحكام الأراضي. وقد آثرنا عزل وفصل أحكام أهل الذمة عن هذا الفصل بالكامل، لأن أهل الذمة قد يصبحون أهل ذمة بمعزل عن حرب أساسا، قد لا تصل النوبة إلى الحرب فينزلون على شرائط الأمة من دون حرب. مضافا إلى أن البحث فيه متشعب يحصل فصله مستقبلا. أما الحديث في المحطة الأولى، طبعا يا إخوان البحث لا يختص بما لو قاتلنا الحربيين فقط، مطلق قتال بحق، مطلق قتال بحق، حتى لو كان قتال مع البغاة من المسلمين بغوا على إمامهم ثم انتصر عليه، أو بغى الطائفة على الطائفة ثم انتصرت الطائفة المبغية عليها أو انتصر لها من قبل الطائفة الثالثة من المؤمنين دفاعا عنها. رجل هذه المحطة يوجد موقفان رئيسيان كما هو واضح. الموقف الأول وهو الذي يطول الحديث فيه شيئا ما، للأسارى والسبي من الحربيين. والموقف الثاني للأسارى والسبي من غير الحربيين من البغاة. ومن الطبيعي جدا أيضا أن ينعقد البحث في الموقف الأول من هذه المحطة في جهتين. الجهة الأولى في الأسارى من الذكور المعبر عنهم بالأسارى، وهم خصوص البالغين غير الشيوخ الطاعنين في السن. والجهة الثانية للحديث عن الأسارى المعبر عنهم بالسبي، وهم النساء مطلقا، يعني ولو كانت مرأة مقاتلة، والأطفال والجانين والشيوخ، وربما قيل أيضا المتبتل في شاهق بناء على استثناء فيما تقدم وإن لم نجد دليلا عليه، دليل معتبر يعني ورد في رواية غير معتبرة استثناء جيد. هذا تقريبا مخطط البحث. طبعا في كل جهة راح نوقف وقفات بطبيعة الحال، لا قبل الدخول إلى هذا البحث من أساسه على سبيل التقديم والتمهيد لعلاقة الحديث الذي سنتحدث به الآن بكل هذه الأبحاث القادمة، نقول نجد من المناسب بداية أن نتحدث عن أساس التشريع فيما يرتبط بهذا المجال في بداية هذا الفصل، أو في بداية شو صار اسمه؟ محطة شاك، في بداية هذه المحطة الأولى، محطة الأصل. لا شك ولا ريب في وجود مقطعين قرآنيين يتحدثان عن تشريع الأصل، وتوجد أيضا رواية محورية في هذا المجال، ولا نمتلك كثيرا من الأدلة القطعية في هنا. العمدة في المسألة الآيتان ورواية طلحة بن زيد. يوجد روايتان ثلاثة ضعيفة السند، يوجد كلمات تنقل من بعض الكتب العامة لا تؤثر في الاستنباط على منهج الإمامية كما هو واضح. طبعا أدلة غير لفظية دعي عدم خلاف وإجماع، نبحث إن شاء الله في بعض التفاصيل. المقطع القرآني الأول فيما يرتبط بهذا المجال موجود في سورة الأنفال، وهي الآية 67 من سورة الأنفال، قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. جيد، شبه متفق تقريبا تقريبا وإن لم أجد نصا صحيحا أو معتبرا أن هذه الآيات تتحدث عما حصل في وقعة بدر، وأنه حصل تسرع في الأسر، وواضح من الآيات أن الإسراع إلى الأسر كان هدفه أمرا دنيويا، ذلك أن الأسير عندما يؤسر في الأعراف السائدة آنذاك ولا زالت في الغالب إلى يومنا هذا يفادى، وكثيرا ما كان الأسير يفادى بالمال، ومن الواضح أنه في بدر لم يكن هنالك تاريخيا مسلم أسرى للمسلمين عند القوم، وأن القوم توثبوا وتسرعوا في أخذ الأسرى طمعا في حطام الدنيا حتى يستريحوا من هذا الأمر، خصوصا أن الأعراف السائدة تقضي بمعزل عن التشريع بأن ما يحصل من فوائد مالية تضاف إلى الغنائم نتيجة مفادات الأسارة توزع بالدرجة الأولى على المقاتلين، بل في الأعراف السائدة في الحروب أن هذه الغنائم هي المحاربين أساسا، وربما ونتيجة لتفشي هذا العرف قيل إن الأمر إسلاميا كذلك، مع أنه سيتضح أن الأمر ليس كذلك، وأن أمر الغنائم بيد ولي الأمر يفعل بها ما يراه صلاحا، وبعد أن يفعل ما يراه صلاحا إن بقي شيء وزعه على المقاتلين، القضية مش معاوضات، هذا بحث رح يجي إن شاء الله في البنات. وقيل في هذه الآية كلام يرتبط بالعقيدة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ذهب كثير من العامة إلى أن الآية عتاب وتقريع شديد للنبي والذين معه نعوذ بالله، وأن هذا الأمر كان نتيجة التسرع في أخذ الأسارى، ذلك أن المسلمين كانوا بقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الواقعة، بل في جميع تلك الوقائع تقريبا والغزوات، وهذا أمر واضح الدفع يعني، لكن لا نتعرض له لأنه يرتبط باعتقادنا أساسا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل باعتقادهم لا ينبغي أن يقولوا هذا الكلام، ذلك أن من الواضح أن ما صدر منهم كان أمرا محرما، طبعا طبعا وجود هذا الكلام، أن هذا كان ذنب وإثم، ذلك أن قوله تعالى في الآية الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، هذا يعني أن الحكم كان منجز في مرتبة سابقة، ولو كان النبي معهم فمن الواضح جدا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع الأمة لا يمكن أن يعصي الله طرفة عين، ذلك أنه أنها معصية لا عذر معها كما هو واضح من الآية المباركة، لو كان اشتباه أو إلى آخره ما كان يهدف بالعذاب العظيم، فهو حكم شرعي تكليفي منجز تجاوزوه، وهذا لا يمكن قبوله لا في حق النبي الأعظم لا أنا في حقي جملة من أولئك الصحابة على كل حال، جملة قليلة منهم على نقل تطبير، وإن كان في بركة توجد نوعية جيدة بلا شك ولا غير، بناء على ما اتفق عليه من أن الآية في بركة. طبعا في كلام بعد ننزه عنه الدرس أن هذه الآية نزلت توافق واحدة من الصحابة وتخالف رأي النبي وعموم الصحابة في مقام اصطناع الفضائل لبعض من تسنموا بعضا من المناصب. على كل حال، المهم يا إخوة أن ندخل إلى حيز الآية تشريعيا بمعزل عن جانب العقلي. واضح أن النبي غير مشمول، وأن الصحابة الذين فعلوا، ولا نقول كل من كان في بلد أو كل الصحابة، هذا الفعل إنما فعلوه طبعا في حطام الدنيا، وظاهر الآية أنهم فعلوه على سبيل المعصية أيضا، يعني طمعهم في الدنيا جعلهم يتجاوزون الحدود الشرعية المحددة لهم، كانوا مأمورين بغير هذا وفعلوا هذا، أو من كانوا منهيين عن هذا وفعلوا بحسب ظاهر الآية الثانية. طيب جيد، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان لنبي، أي نبي مش خصوص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب ما كان له أسرى من قبل السبب، فالموضوع يعني ما كان له أن يحارب فيأسر، أو يحارب وليس له أن يأسر، واضح جدا أنه الثاني، لأن المقصود أنه في حال الحرب وهو الحال الذي تكون فيه الأسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يشتد في الأرض، حتى يغلظ في الأرض، أو يغلظ وهو الأدق في الأرض، كناية عن أي شيء، عن البأس والقوة في الأرض. وهنا تفسيرا يعني. الثخون بمعنى الغلظ، ثخن الشيء إذا غلظ، والإثخان هو الإكثار من القتل في العدو. أصل الكلمة بحسب الظاهر تتناسب مع الغلظة والشدة، وقد تستخدم لغلظة الشيء في نفسه، وقد تستخدم ويراد منها الإغلاظ على الآخرين، فرق بين اللازم والمتعدي، من الثلاثي أو من الرباعي. يثخن يغلظ، يثخن يغلظ، كما هو واضح. طيب جيد، هنا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شو يعني يثخن في الأرض؟ بده يخد في الأرض، يشد عن الأرض، أو هذا التعبير كناية عن كونه قد أثخن عدوه في الأرض، ويلازم هذا إثخان العدو ضعف العدو وقوته، فإذا ضعف العدو قويا هو لا مانع من أن يكون له أسرى، والأسرى من المغانم فيشغل بالمغانم لا بأس، لكن أن ينشغل بالمغانم على سبيل الطمع في حطام الدنيا قبل أن تقوى الشوكة ويستتب الأمر، فهذا مما لا سبيل إليه تشريعيا. جيد، طب ليش ما قال ما كان لنبي مش ما كان لأمة نبي؟ لأنهم هم لا يختصون بالتشريع، هو الذي خطب التشريع وقائد الحرب، هو رأسهم وهو رئيسهم،
شرعا ما كان له أيها القوم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض. ما قالش تريد عرض الحياة الدنيا، تريدون. واضح أن الأمر منتفي عن النبي، وأنتم ليس لكم خطاب أصلا مستقيم، أنتم خطابكم بخطاب النبي صلى الله عليه وآله. من هنا صار يوجد رأيان يا إخوان في يثخن في الأرض، شفت أنا الرأي المشهور بين المفسرين حتى يكثر القتل والجراح، يعني ما ينشغلوا بحطام الدنيا فينقلب عليهم عدوهم ويقوى عليهم، ما يهتموا بهالجانب، بل عليهم أن يقضوا على أعدائهم إلى أن تقوى شوكتهم. استتب الأمر لهم، بقيت بقية تؤسر تستسلم تؤسر، ما مشكلة. هذا الرأي. الرأي الثاني هو الرأي الذي يظهر من الراغب في هذه الآية في مفرداته، ويتبناه العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان وربما آخرون، حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يشتد يقوى يغلط في الأرض، يعني حتى يصير له كيان. إذا ما صار له ولقومه وللمؤمنين معه كيان، دولة مثلا، قوة ضاربة في الأرض، فيجب عليهم أن تكون سياستهم مع الأعداء الذين يقاتلون التخلص منهم، مش الاحتفاظ بهم. وإلا بتجي جولة للعدو بتحررهم من جديد، عليكم أن تقتلوهم وتتخلصوا منهم. إذا قويتم وصرتم كيان، ذاك الوقت قاتلوا وخذوا من شئتم. أقول هذا التفسير الثاني إن كان من استنتاجات التفسير الأول فلا بأس به بقدر إمكانية استفادته. وأما إن كان المقصود استفادته مستقلا عن التفسير الأول فهذا يناسبه حتى يثخن في الأرض، مش حتى يثخن في الأرض، قابل للتوجيه حتى يثخن بهذا التفسير، لكن يحتاج إلى توجيه خلاف الظاهر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، واحد سر حتى يقوى ويشتد عوده في الأرض، واشتداد عوده إنما يكون بقوة كيانه عديدا معتادا وكيانا ورقعة. يثخن لا، وإذا وجد القراءة شاذة لا عبرة بها. وللأسف ما وجدت نصوص قابلة أن يعتمد عليها في هذا المجال، حتى لا يعتمد عليها في خصوص توجيهي يثخن ويثخن. فحتى يثخن في الأرض، يعني حتى يثخن عدوه في الأرض، يثخن عدوه فيلازمه إثخانه هو. انتبهوا يا إخوان، صار في فرق بين التفسيرين. صحيح من أثخن عدوه قويت شوكته، لكن قوة شوكته في الغزو شيء وقوة شوكته في الأرض شيء. قوة شوكتي في خصوص هالغزوة شيء، وقوة شوكتي مطلقا صرت صح كيان ودولة شيء آخر بلا شك ولا ريب، لأن قوة غزوتي في هذه المرة لا يلازم قوتي على المشركين أو الأعداء مطلقا مطلقا. الأولى للأعداء والثانية للقوة، مطلقا مطلقا. فإذا قلنا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يصبح صاحب كيان، حتى لو صارت الحرب على مشارف النهاية واستسلم ما تأخذ أسرى، هو تعبر عليكم بكون طعمهم وتسألهم و
وقد يأثروا ثقافيا على مجتمعكم، بعد مجتمعكم مش مكتمل الشخصية. بينما إذا أخذنا بالاحتمال الأول، لا، كل غزوة تحسب بحسابها. إذا أدخلنا العدو في الأرض فما عاش في خوف شديد، خذوا ماشي انشغلوا لا بأس، استفيدوا دنيويا، الله مش ضد استفادتكم، راح يحصل فداء وراح يحصل إلى آخره. الظاهر والله العالم أن الأقرب من هذين الوجهين والأظهر هو الأول، حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يثخن عدوه في الأرض، مش حتى يثخن الأرض. أي ماشي، بس المقصود من الأرض أفضل معركة، شو المقصود؟ حتى يثخن عدوه. فحينئذ وهي الآيات كلها نازلة على مدى سنة تقريبا، من سورة الأنفال وسورة التوبة وسورة النبي صلى الله عليه وآله، بل قيل نزلتا في سنة واحدة. مش هالفرق الكبير بالنسبة للمقطع القادم الواضح في ذاك المعنى. فيكون ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يثخن عدوه في الأرض. فإذا كنت في هالغزوة لا تنشغلوا بالأسر ويصير همكم الأسر، همكم يكون القتال والجهاد والنصر لله عز وجل. فإذا بلغتم في قتلهم والانتصار عليهم مبلغا، ذاك الوقت اللي بيستسلموا منهم خذوهم أسرى ماشي، استفيدوا، لأن الأسر استفادة مادية على كل حال معسكر المسلمين. لكن معنا فيه ظرافة يا إخوان، لك مش ظاهر من الله، والنسبة بين المعنيين كمان أقل وأكثر، النسبة بين المعنيين أقل وأكثر كما هو واضح. على هذا الأساس الظاهر والله العالم، والله العالم أن المقصود ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبين أمارات النصر في الحرب. فالجيش عليه أن ينشغل بقتال عدوه، مش بمحاطم الدنيا ومغانمها. وأحدها أحد المغانم الأسارة. فإذا ظهرت أمارات النصر، غلبتم عليهم، أثخنتموهم في الأرض، فحينئذ لا مانع من أن تأسروا، لا أمنعكم من الأسر، لا أمنعكم من حطام الدنيا، لكن لا يكونن أكبر منكم. ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض. تريدون، مش تريد، مش النبي، بدل من القراءة أن النبي مش مخاطب. تريدون أيها المتسابقون لحطام الدنيا، تريدون عرض الدنيا. العرض واضح شو المقصود، سرعة الدنيا. والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. العذاب هنا يا إخوان، لعله في كثير من التفاسير يراد منه العذاب الأخروي، أنا أحتمل بدرجة قوية أن المقصود من العذاب العذاب الدنيوي، وهو الهزيمة. لولا أن الله كتب نصركم في بدر وأنتم أذلة، بناء على أن المراد بدر، لكان فعلكم حجب النصر عنكم، ولا مسكم عذاب أليم بسبب حجبكم. ولما إلا معنى يجعلهم في مأمن من العذاب الأليم في الآخرة إذا كان الحكم الشرعي منجزا عليه، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، وإلا إذا بقوا مصرين على القاعدة لابد وأن يمسهم العذاب الأليم في الآخرة. إنما لا يمسهم العذاب الأليم في الآخرة بالتوبة والعودة إلى طاعة الرسول الأعظم وطاعة أمر الله عز وجل بإطاعته صلى الله عليه وسلم. فلعله والله العالم المراد من العذاب العظيم في المقام هو لاختلت موازين النصر نتيجة انشغالكم ولحجب الله النصر عنكم لكن الله قرر نصركم وإن كنتم قليلين عدد والعداء لكن ما تعيدوها الله بنزل النصر لكن انشغلوا فيما كلفتم به فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا هذا بحث ثاني صار انطلاق إلى بحث آخر ويؤكد فهمنا للآية مقابل فهم الآخر ما سيأتي إن شاء الله في الآيات الأول من سورة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين